الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه كافة. قال الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى في رسالته أصول الدعوة السلفية: الأصل الثامن التزامنا بما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة في معاملة أئمتنا وحكامنا. نحن نسمع ونطيع لولاة أمرنا في غير معصية، ولا نرى الخروج على الحاكم المسلم مهما كثرت معاصيه، ولا ندخل في شيء من أمور دنياهم، وننصحهم حسب الطريقة الشرعية بصدق وإخلاص وقول النصيحة سرا، لا سيما في زمن الفتن. وندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالصلاح والفلاح في سرنا وعلانيتنا، لأن صلاحهم صلاح للعباد والبلاد، ونكره الدخول عليهم إلا لناصح أو متظلم، ونرى الجهاد معهم، وننكر على من سبهم أو شهر بهم لما في ذلك من إثارة الرعايا عليهم، مما قد يؤدي إلى أحد أمرين: الخروج عليهم أو معصية الأوامر الشرعية. هذا هو الأصل الثامن معنا، وهو الموقف من الحكام. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في صدر كلامه كما سمعنا جامع موقف أهل السنة والجماعة من الحكام، ونحن نتعرض أولا لكلامه ونبين ما فيه من المسائل، ثم نذكر تمام تقريره لهذا الأصل إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى أولا: نحن نسمع ونطيع لولاة أمرنا في غير معصية. اشتملت هذه الجملة على أمرين أساسيين: الأمر الأول السمع والطاعة، الأمر الثاني التقييد بالمعروف وبغير معصية الله عز وجل. وهذا هو جامع الموقف الشرعي لأهل السنة والجماعة من الحكام والأمراء، وقد دل على ذلك النص والإجماع. فأما النص ففي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنصوص في الحقيقة كثيرة وكثيرة جدا. وبالنسبة للسنة فقد وردت الأحاديث في ذلك وبلغت مبلغ التواتر عند أهل العلم، تواتر الأحاديث في ذلك تواتر معنوي كما صرح بذلك العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم تواترت أحاديثه معنويا تأمر بالسمع والطاعة للأئمة ولزوم الموقف الشرعي تجاههم. فأما كتاب الله سبحانه وتعالى فعندنا آية جامعة صريحة، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر سبحانه وتعالى بطاعة أولي الأمر، والآية وردت أساسا في سبب نزول يتعلق بالأمراء، كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في سرية عبد الله بن حذافة رضي الله عنهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره عليها وأمر لأهل السرية أن يسمعوا له ويطيعوا. فهذا ظاهر في كتاب الله تعالى، إذ قد نزلت هذه الآية في هذا الشأن، فالآية نزلت أصالة في الأمر بطاعة الأمراء. وإن كان قوله تعالى وأولي الأمر يشمل ما هو أعم من ذلك كما قرره غير واحد من المحققين، فأولو الأمر يدخل فيهم كل متبوع في هذه الأمة، كل من له أمر أو اتباع أو سلطة أو ولاية أو نحو ذلك فهو داخل في الآية، فيدخل في ذلك دخولا أوليا الأمراء والحكام، ويدخل كذلك العلماء كما قال غير واحد من السلف، ثم يأتي من بعد ذلك كل من له ولاية وسلطة بحسب ولايته وسلطته. فهذه آية صريحة في كتاب الله عز وجل، نص صريح في الأمر بطاعة الأمراء. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث متواترة كما أشرت إليه، وقد ثبتت في الصحيحين وفي غيرهما، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وقوله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عبد كأن رأسه زبيبة. وفي رواية مجدع الأطراف. وقوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. وقوله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. وفي أثرة علينا وعلى أن نقول بالحق حيثما كنا وعلى ألا ننازع الأمر أهله. فهذه بعض الأحاديث التي فيها الأمر بالسمع والطاعة للأمراء. وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة، وكان هذا الأمر من أصول عقائدهم ومنهجهم كما ذكروه في كتبهم. فما من كتاب من كتب العقيدة والمنهج، ما من رسالة من رسائل السنة التي كتبها السلف أو ذكروها إلا وتجد فيها التنبيه على هذا الأمر، يذكرون أنه من أصول السنة السمع والطاعة للأمراء ولزوم جماعتهم والتزام الموقف الشرعي معهم كما سيأتي معنا مفصلا. هذا هو الأمر الأول الذي اشتملت عليه عبارة الشيخ رحمه الله تعالى. الأمر الثاني قوله في غير معصية، وهذا يفيد تقييد السمع والطاعة للأمراء. فالسمع والطاعة للأمراء ليس مطلقين في كل شيء، بل هما مقيدان بالمعروف بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد دل على هذا الآية التي ذكرناها آنفا، ووجه الدلالة منها كما قال العلماء أن الله تعالى كرر لفظ الطاعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكرره مع أولي الأمر. يقول تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكرر لفظ الطاعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام دلالة على أن طاعته تجب استقلالا. وأما في أولي الأمر فلم يذكر رب العزة سبحانه وتعالى لفظ الطاعة مرة أخرى. قال العلماء هذا دليل على أن طاعة الولاة ليست طاعة مطلقة، وإنما هي طاعة مقيدة، وقد ذكرها الله تعالى تبعا لطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل على أن طاعة الأمراء إنما هي تبع لطاعة الله والرسول، فلا يجوز أبدا أن يطاع الأمراء في خلاف طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وفي تمام الآية دلالة على هذا أيضا في قوله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فتأمل كيف أمر سبحانه وتعالى في التنازع بالرد إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر في هذه الحالة بالرد إلى أولي الأمر. قال العلماء هذا دليل آخر على أن طاعة الولاة ليست طاعة مطلقة ولا مستقلة ولا مقصودة لذاتها، وإنما هي تبع لطاعة الله والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا دليل في كتاب الله تعالى على تقييد الطاعة بالمعروف. وأما في السنة فعندنا أحاديث صريحة، منها الحديث الذي ذكرته آنفا على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، تمامه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في شأن السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليها رجلا وأمرها أن تسمع له وتطيع، فكان بينها وبينه شيء، فقال لهم الأمير اجمعوا حطبا، ثم أمرهم أن يوقدوا فيه النار، ثم أمرهم أن يدخلوا فيها، فتردد القوم في ذلك وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. فلما رجعوا إليه صلوات الله وسلامه عليه وقصوا عليه الخبر قال عليه الصلاة والسلام لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. فبين صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا صريحا أن طاعة الأمراء إنما تكون في المعروف فيما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى ودينه، وأما ما فيه خلاف لذلك فإنه لا طاعة فيه أبدا. ولم يزل العلماء ينبهون على أن انتفاء الطاعة في المعصية لا يعني نزع اليد من الطاعة جملة، فرق بين عدم الطاعة في المعصية وبين نزع اليد من الطاعة. فأما عدم الطاعة في المعصية فهذا أمر مقيد، أننا لا نسمع ولا نطيع في المعصية نفسها، في نفس المعصية أو في نفس المخالفة التي يأتي بها الأمير. وأما الأمر الثاني الذي هو نزع اليد من الطاعة فهذا هو الذي يفيد انفكاك البيعة بالكلية، وأن الأمير لا يطاع في شيء أصلا. فأما الأمر الأول فهو الذي جاءت به النصوص كما عرفنا، وأما الأمر الثاني فلا أصل له مطلقا، لا في النصوص ولا في كلام أحد من العلماء ولا في مذهب أهل السنة والجماعة. بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا صريحا كما سنعرف بعد قليل إن شاء الله، بلزوم جماعة الأمراء وطاعتهم وإن أتوا بالمعصية، ونهى صلى الله عليه وسلم أن تنزع اليد من طاعتهم حتى وإن أتوا بالمعصية. فهذا دليل صريح على أن عدم طاعتنا للأمراء في المعصية إنما هو أمر مقيد ليس أمرا مطلقا، ليس المقصود أننا ننبذ طاعة الأمراء بالكلية ولا نطيعهم في شيء من الأساس. هذا هو حاصل ما تشتمل عليه عبارة الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك: ولا نرى الخروج على الحاكم المسلم مهما كثرت معاصيه. هذا هو الجانب المتمم لقضية السمع والطاعة، فإننا إذا تكلمنا على السمع والطاعة فلا بد لنا أن نتكلم على الخروج، لأن القاعدة الشرعية العقلية الفطرية أن الأمر لا يتم ولا يتحقق إلا باجتناب ضده ونقيضه، لا يتحقق الإسلام إلا باجتناب الكفر، ولا يتحقق الإيمان إلا بارتكاب الشرك، ولا تتحقق الطاعة إلا باجتناب المعصية، ولا تتحقق السنة إلا باجتناب البدعة، وهكذا. ومن أراد أن يصنع شيئا في حياته العادية في حياته الدنيوية فإنه لا يتم له ذلك حتى يتخلى عن ضده الذي يناقضه ويخالفه. فإذا تكلمنا على السمع والطاعة فلا بد لنا أن نتكلم على ضده الذي هو الخروج. فكما أن النصوص أمرت بالسمع والطاعة فقد نهت نهيا صريحا عن الخروج. ولو فرضنا أن النصوص لم تنه نهيا صريحا عن الخروج لكان الأمر بالسمع والطاعة يكفي، لما عرفناه من أن السمع والطاعة لا يتم إلا بتجنب الخروج. فالأمر بالسمع والطاعة وحده يكفي من غير إشكال، ومع ذلك فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا صريحا عن الخروج على الحكام، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. وفي لفظ آخر في حديث آخر: يصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال عليه الصلاة والسلام: خيار أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأى أحدكم أميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قيل: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. فهذه بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم التي تنهى نهيا صريحا عن الخروج. وهكذا تجده أيضا في عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم، تجد التنبيه على هذا الأمر العظيم كأصل من أعظم أصول السنة، نسمع ونطيع للأمراء في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت لا نخرج عليهم أبدا. ويأتي هنا السؤال المشهور الذي يطرحه أو يتكلم فيه العلماء في سياق الرد على أهل البدع والضلال الذين يسوغون الخروج على الحكام والفتن والفساد في الأرض، عندما يأتي هؤلاء المبتدعة فيقولون: الخروج الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الخروج بالسيف، وأما ما سوى ذلك فلا، لو أننا خرجنا باللسان، لو أننا ذكرنا شيئا من المساوئ أو المعايب، أو حصل تهييج لعامة الناس أو نحو ذلك، فهذا كله ليس بخروج عندهم. فنقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا آنفا: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مفارقة الجماعة ولو بأقل الأشياء، فليس الأمر إذن أنه صلى الله عليه وسلم يرتب مفارقة الجماعة على الأمر العملي الذي يكون باستعمال السيف والسلاح، كلا، وإنما بين صلوات الله وسلامه عليه أن مفارقة الجماعة تحصل بما هو أقل من ذلك. وكما بين العلماء في شرحهم لهذا الحديث أن كل شيء يعد منازعة للإمام أو مفارقة للمسلمين أو تشتيتا لجماعتهم فهو من قبيل الخروج على الحكام، وهو مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول كذلك: قال عليه الصلاة والسلام كما سمعنا آنفا: فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. فكيف نفسر هذا؟ كيف نفسر عدم نزع اليد من الطاعة إذا كان يمكن أن يهيج الناس على أمرائهم وحكامهم؟ التهييج في حد ذاته نزع لليد من الطاعة، صحيح ولا لا؟ عندما يقال: اخرجوا على حكامكم، عندما يقال: حكامكم ظالمون، حكامكم فاجرون، حكامكم ليسوا شرعيين، إلى غير ذلك، ما الذي يفيده كل هذا؟ هذا كله نزع لليد من الطاعة. ولهذا قال علماؤنا في تلخيص هذه المسألة، قالوا مقولة جامعة، قالوا: الخروج يكون بالاعتقاد، ويكون بالقول، ويكون بالعمل. فأما الخروج بالاعتقاد فهو اعتقاد جواز الخروج، أن يعتقد الإنسان في نفسه أن الخروج جائز، كما كان السلف يقولون في هؤلاء قديما: فلان يرى السيف، يرى السيف، يرى يعني يعتقد، يعتقد في خاصة نفسه جواز السيف، أنه يسل السيف على الأمة ويخرج على الحكام. وأما الخروج باللسان فهو كل تهييج أو تحريض أو تثبيط عن طاعة الإمام، كل ما فيه شيء من ذلك وكل ما يشتمل على شيء من ذلك فهو خروج باللسان عند العلماء. ولهذا يذكرون من ضمن فرق الخوارج فرقة يقال لها الخوارج القعدية. لماذا سموا كذلك؟ لأنهم يقعدون عن الخروج ويزينونه للناس، يعني يأمرون الناس بالخروج، يقولون لهم: اخرجوا وقاتلوا وافعلوا وافعلوا، وهم في أنفسهم يقعدون لا يباشرون الخروج. فلم ينفعهم ذلك عند العلماء، لم يقل العلماء: طيب، طالما أنهم لم يخرجوا بأنفسهم إذن ليسوا خوارج، كلا، بل عدهم العلماء من الخوارج وقالوا فيهم خوارج قعدية. وأما الخروج بالعمل فهو واضح، الذي هو استعمال السيف والسلاح وما أشبه ذلك من إثارة الفتن والفوضى والاضطرابات، فهذا كله هو الخروج العملي. فالحاصل بارك الله فيكم أننا عندما نقول لا نعتقد الخروج على الحكام أو نهى الشرع عن الخروج على الحكام، فإنما نعني بذلك أمرا هو أعم من الخروج بالسيف. لابد أن نفهم أن الخروج يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل. وفي قول الشيخ رحمه الله تعالى على الحاكم المسلم إشارة إلى محل جواز الخروج. الخروج إنما يجوز على الحاكم في حالة واحدة فقط، وهي حالة الكفر. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي سمعناه آنفا: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذه هي الحالة الوحيدة، وعليها إجماع أهل السنة وأهل العلم. أجمع العلماء على أن الكافر لا ولاية له على المسلم أبدا، وعلى أن الخروج عليه مطلوب، ولكنهم قالوا لا يجوز مباشرة الخروج عمليا في هذه الحالة إلا بعد توفر القدرة والاستطاعة وأمن المفاسد الراجحة. فعندنا إذن أمر يجوز لأجله الخروج ابتداء، وهو كفر الحاكم. لا بد أن يكفر الحاكم بعينه كفرا بواحا ظاهرا عندنا فيه من الله برهان. هذا من الناحية النظرية. وأما من الناحية العملية فلا يجوز مباشرة الخروج عليه إلا مع تحقق القدرة على ذلك والاستطاعة له وأمن المفسدة الراجحة التي تكون من خلال سفك الدماء وتضييع الأموال وانتهاك الأعراض وانتشار الفوضى والفساد ونحو ذلك من الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الحاكم المسلم الذي لا يظل في دائرة الإسلام الذي لا يزال في دائرة الإسلام فإنه لا يجوز الخروج عليه أبدا، وإن وقع منه كفر. لابد أن نفرق بين الحاكم الكافر وبين الحاكم المسلم الذي يقع منه الكفر. فإن قاعدة أهل السنة والجماعة أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ليس كل من وقع في الكفر صار كافرا. وهذا هو فهم أهل السنة والجماعة لهذا الحديث، لئلا يشكل عليك المبتدعة يقولون النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تروا كفرا بواحا، فربط الأمر بمجرد رؤية الكفر. نقول هذا غلط وضلال، لأنه لابد لنا أن نستند إلى فهم السلف. هل فهم السلف من الحديث ما فهمتموه أنتم؟ الجواب لا. نرجع إلى سلوك السلف وهديهم ومنهجهم في عهد المحنة مثلا، محنة خلق القرآن. ألم يقع في ذلك العصر كفر بواح عندنا فيه من الله برهان؟ القول بخلق القرآن كفر بإجماع السلف لا شك فيه. وقع الكفر وتقلده الخلفاء، بل امتحنوا الناس عليه وعذبوهم بسببه أشد العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك ينهى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأهل السنة في ذلك الوقت عن الخروج على الحكام، وكانوا يعتبرونهم مسلمين ويعتبرونهم خلفين، لئلا يقولوا طيب يعني نهوا عن الخروج لكنهم نقضوا ولايتهم. نقول هذا جهل وضلال. نرجع إلى كلام الإمام أحمد وغيره من السلف نجد الأمر على خلاف ذلك. نجد الإمام أحمد يقول كما في السنة للخلال: لم أزل أعتد ولايتهم وأرى الصلاة خلفهم وأرى الدعاء لهم إلى غير ذلك. فكان يعتبرهم ولاة شرعيين مسلمين مع كونهم قد وقعوا في الكفر. فهذا أمر لا بد أن ننتبه له. وفي قول الشيخ رحمه الله: مهما كثرت معاصيه، رد على أهل البدع كذلك الذين يقولون فرق بين المعصية الجزئية والظلم العام. وهذه عادة لهم، نسأل الله السلامة والعافية. يعني يأتون بهذا الكلام في الحكم بغير ما أنزل الله، يفرقون بين القضية الجزئية وبين التشريع العام، فصارت لوثة عندهم والعياذ بالله. كذلك في هذا المقام يقولون فرق بين المعصية الجزئية وبين الظلم العام المنتشر، ويقولون الأحاديث ليس فيها الأمر بالصبر عند الظلم العام. وهكذا يقولون في قوله عليه الصلاة والسلام: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. يقولون طيب هذا ظلم خاص، وأما الظلم العام فأين هو؟ فنقول كذلك: من الذي فهم من الأحاديث مثل هذا الفهم؟ من الذي سبقكم إليها من أهل العلم؟ وإنما هذا قول افترعه الجويني عفى الله عنه، لم يتابعه عليه، يعني لم يسبقه إليه أحد من أهل العلم، والسلف لم يقولوا هذا الكلام أبدا. والأحاديث الأخرى تفسر ذلك، فإن فيها نهيا صريحا عن الخروج على الحكام طالما أنهم في دائرة الإسلام. فهل هناك فرق في ذلك بين معصية واثنتين وثلاث وكذا؟ ليس هناك فرق في هذا أبدا. ولما عرض هذا الأمر على بعض علمائنا المعاصرين كالشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ صالح الفوزان حفظهم الله تعالى، قال لا، هذا غلط، وإنما هذا أمر يستوي فيه الظلم الخاص والظلم العام طالما أن الحاكم في دائرة الإسلام. فمهما كثرت معاصي الحاكم ومهما كثر ظلمه وفساده، طالما أنه لم يخرج بعينه عن ملة الإسلام، فإن جميع الأحكام نعمل بها ونتمسك بها، وجميع ما ذكرناه في موقف أهل السنة والجماعة يدخل معنا في هذا المقام من غير اختلاف. نستكمل كلام الشيخ رحمه الله، قال ولا ندخل في شيء من أمور دنياه. هذا أمر مهم جدا، وهو الذي نعبر عنه في هذا الواقع المعاصر بالتدخل في السياسات. عندما نقول كما يقول علماؤنا لا ينبغي لنا أن نتدخل في سياسات الحكام، لا ينبغي لنا أن نتدخل في طريقة إدارتهم لشؤون البلاد، حدث كذا وحدث كذا، فعلوا كذا وتركوا كذا، ما لنا ولهذه الأشياء؟ لماذا نتدخل فيها؟ وهذا داخل كما أفتى به العلماء في فقه الواقع المذموم. من فقه الواقع المذموم الذي أتى به أهل البدع المعاصرون من القطبيين وأشكالهم هذه المسألة، يقولون أننا نتدخل في السياسات، ويكون هناك ما يسمى بالمعارضة السياسية، ويكون هناك ما يسمى بالأحزاب المعارضة، ويعدون هذا من الاختلاف، من الاختلاف المطلوب. يقولون لابد من الاختلاف في وجهات النظر، ولابد من الرأي والرأي الآخر، هذه المسالك الديمقراطية التي ليس لها أصل في الإسلام. فنحن نقول بمنتهى الوضوح والصراحة، الإسلام لا يعرف الديمقراطية، والإسلام لا يعرف الأحزاب، والإسلام لا يعرف المعارضة أبدا. ليس هناك ما يسمى بالمعارضة العلنية للحاكم، كما سنعرف إن شاء الله تعالى أن الإنكار على الحاكم لا يكون إلا في السر. فليس هناك معارضة علنية، سواء تكلمنا على صورة أحزاب أو تجمعات أو نحو ذلك من الأمور، هذا كله غلط، ليس له أصل في الإسلام، ولم يكن عليه السلف أبدا. في عهد الخلافة الراشدة هل كان هناك أحزاب معارضة؟ هل كان هناك حزب معارض لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو لأي أحد من خلفاء المسلمين من بعد؟ فهذا أمر غريب علينا، لا أصل له في ديننا أبدا. فعلينا أن نبتعد عن هذه الطرائق الديمقراطية التي لا تجر علينا إلا الشر والفساد. فمن عقيدة أهل السنة ومنهجهم مع الحكام أنهم لا يتدخلون في سياساتهم ولا يتدخلون في أمر دنياهم أبدا. وأما إذا وقع المنكر من الناحية الشرعية فإننا ننكره في نفسه، ننكر المنكر في نفسه، ننكر الظلم، ننكر الفساد، ننكر الزنا، ننكر الربا، ننكر العري، ننكر الفاحشة، ننكر السرقات ونحو ذلك من الأشياء، هذا كله ننكره ونحذر الناس منه. وأما الإنكار على نفس الحاكم فله شأن آخر. ولهذا قال الشيخ رحمه الله مبينا هذه المسألة، وننصحهم حسب الطريقة الشرعية بصدق وإخلاص وقول النصيحة سرا، لا سيما في زمن الفتن. هذه هي الجادة الشرعية التي بيّنتها النصوص وسار عليها السلف. من أراد أن ينكر على الحاكم فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك علانية، بل يجب عليه أن يفعل ذلك في السر. ولا فرق في قول جماهير العلماء، تسمعون الآن يا إخوة، نقول من أراد أن ينصح الحاكم أو ينكر عليه فإنه لا بأس له بذلك، كما في حديث عبادة بن الصامت الذي سمعناه، وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. لكن كيف يتم هذا؟ هناك جادة شرعية وصفة شرعية بينها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره من الأئمة، يقول عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. وهذا حديث صحيح ثابت نقوله ردا على المخالفين الذين يعلونه ويضعفون هذا كلام غير صحيح، وقد فصلت القول في ذلك والحمد لله في كتابي النقض على ممدوح بن جابر. فالحاصل أن هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعد بيانا واضحا وصريحا لصفة مناصحة الحكام والإنكار عليه. وهذه الجادة هي التي سار عليها السلف، بل دونها بعض الأئمة في كتب المعتقد، كما فعل الإمام أبو بكر بن أبي عاصم رحمه الله تعالى في كتاب السنة له، فإنه ذكر بابا وهو باب كيف النصيحة للولاة. هكذا يبين صفة النصيحة على أنها من ضمن أصول السنة ومن ضمن المسائل العقدية، وذكر تحت هذا الباب هذا الحديث الشريف الذي سمعناه آنفا. فلم يزل السلف على هذا، ولم يزل أئمة السنة على هذا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أتيت الأمير المؤمر فلا تأته على رؤوس الناس. وكما قيل لابن عباس رضي الله عنه: آمر إمامي بالمعروف وأنهاه عن المنكر، فقال: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك. وكما قيل لأسامة بن زيد رضي الله عنهما: ألا تكلم عثمان رضي الله عنه؟ فقال أسامة: ألا ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أقول أول من فتحه. والآثار في ذلك كثيرة، وقد ذكرتها في الكتاب المشار إليه آنفا لمن أراد الاستزادة والتفصيل. فعلى هذا مضى السلف من قبلنا بارك الله فيكم. السلف لم يزالوا على المناصحة السرية للحكام والإنكار السري عليهم. وأما ما يذكره المخالفون من بعض المواقف التي فيها شيء من الإنكار العلني على الحكام، فهذا توجيهه على غير ما يريدون، وقد ذكرته في الكتاب المحال عليه، لأن مقامنا الآن لا يسمح ببسط الكلام في ذلك. فالذي ينبغي لنا أن نعرفه جيدا أن هدي السلف هو الإنكار السري على الحكام والمناصحة السرية لهم. لم يعرف السلف أبدا ذكر مثالب الحكام علانية، لم يعرف السلف التشهير والتهييج والإثارة والتثبيط، هذا كله لا وجود له أبدا في هدي السلف. فعلينا أن نعرف هذا جيدا بارك الله فيكم، وعلينا أن نعرف أن هؤلاء المخالفين الذين يسوغون المظاهرات والاعتصامات والإضرابات ونحو ذلك من الأشياء هم أبعد ما يكونون عن هدي السلف. قال الشيخ رحمه الله: وندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالصلاح والفلاح في سرنا وعلانيتنا، لأن صلاحهم صلاح للعباد والبلاد. هذه المسألة أيضا من المسائل المهمة التي ذكرها السلف والعلماء، وفيها بعض الآثار عن غير واحد من السلف، كما في قول أبي مسلم الخولاني رحمه الله تعالى: إنه مؤمر عليك مثلك، فإن اهتدى فاحمد الله، وإن ضل فادع له بالهدى. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. وهكذا قال سفيان الثوري والإمام أحمد رحمة الله عليهما، وذكر هذه المسألة غير واحد من أئمة السنة في كتب المعتقد، حتى ذكر الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة أن هذه المسألة من علامات أهل السنة، وأن ضدها من علامات أهل البدع. فقال رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. قال الشيخ رحمه الله: ونكره الدخول عليهم إلا لناصح أو متظلم. ما أعظم هذه المسألة وما أهمها، لأن كثيرا من الناس للأسف يهملها ولا ينتبه لها، ويظن أن هدي السلف في لزوم طاعة الأمراء معناه التودد إليهم، هذا غلط، هذا ليس بصحيح. فرق بين طاعة الولاة وجمع القلوب عليهم وذكر محاسنهم بين الناس، فرق بين هذا كله وبين التودد للأمراء والدخول عليهم ومجالستهم والانبساط إليهم ونحو ذلك. فهذا الأمر الثاني كله نهت عنه النصوص ونهى عنه السلف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الثابت الذي صححه غير واحد من العلماء: من أتى أبواب السلطان افتتن، من أتى أبواب السلطان افتتن، أي أصابته فتنة والعياذ بالله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان السلطان، والآثار في ذلك كثيرة جدا عن السلف، حتى كانوا يغمزون من يدخل على السلطان الذي كان يعرف عندهم بأنه يدخل على السلطان، كانوا يغمزونه ويتكلمون فيه ويحذرون منه ولا يأخذون عنه الحديث والعلم. وهذا كثير جدا في كتب الرجال والجرح والتعديل ونحو ذلك. فلابد أن نفرق بارك الله فيكم بين السمع والطاعة للأمراء وبين الدخول عليهم. لا يجوز الدخول عليهم إلا كما قال الشيخ رحمه الله: لناصح أو متظلم. إما رجل ينصح لأن النصيحة تكون في السر كما عرفنا، وإما رجل يتظلم يشتكي له مظلمة معينة، له قضية معينة، فهذا هو الذي يدخل على السلاطين. وأما الدخول على وجه التودد والانبساط ونحو ذلك فهذا منهي عنه. ثم قال رحمه الله تعالى: ونرى الجهاد معهم. هذه مسألة تندرج تحت مسألة أكبر يقول فيها العلماء: أداء حقوق الولاة. أداء حقوق الولاة، وهذا تابع للسمع والطاعة لهم ولزوم جماعتهم. فمن السمع والطاعة لهم أن تؤدى حقوقهم إليهم، ومن لزوم جماعتهم أن تؤدى حقوقهم إليهم. والعلماء هنا يتكلمون على مسائل متعددة، منها أداء الصلوات، ومنها دفع الزكوات، ومنها أداء الجهاد، ومنها قسمة الفيء، ومنها إقامة الحدود، إلى غير ذلك من المسائل التي يذكرها العلماء في كتب السنة والعلم. فمن ضمن ذلك أداء الجهاد كما قال الشيخ رحمه الله: نحن نجاهد مع الأئمة. كما قال سلفنا: الجهاد ماض مع الأئمة برهم وفاجرهم لا يترك. لأننا لو عطلنا الجهاد لا ضاع عمل عظيم من أعمال الإسلام، ونتج من ذلك شر كبير وفساد عريض. فهذه الطاعات العامة والواجبات العامة التي لا تؤدى إلا في جماعة الأئمة لا بد من أدائها والقيام بها، وإن كان الأئمة في أنفسهم على غير الجادة في عقيدتهم أو عملهم. ولم يزل سلفنا على هذا، لم يزل سلفنا يجاهدون ويغزون مع الأمراء وإن كان فيهم نقص، وإن كان فيهم معصية، وإن كان فيهم مخالفة، فلا بد أن نعتبر بهذا. ثم قال الشيخ رحمه الله في آخر مسألة من المسائل الجامعة التي ذكرها في صدر كلامه: وننكر على من سبهم أو شهر بهم لما في ذلك من إثارة الرعاية عليهم، مما قد يؤدي إلى أحد أمرين: الخروج عليهم أو معصية الأوامر الشرعية. هذا الأمر قد تكلمنا عليه آنفا في سياق الكلام على الخروج القولي من جهة ذكر المثالب والمعايب ونحو ذلك. ويدخل في هذا السب والشتم، وهذا أمر منهي عنه، كما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نسب أمراءنا. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وقال غير واحد من السلف: من سب الأمير حرم خيره أو حرم عدله. والأثار في ذلك معروفة لدى أهل العلم. فلا يجوز أبدا سب الأمراء ولا شتمهم ولا لعنهم، هذا أيضا من قبيل الخروج القولي عليهم ومن قبيل التثبيط عن طاعتهم وتفريق جماعتهم. هذا هو جامع الموقف الشرعي لأهل السنة والجماعة من الحكام والأمراء. ننتقل إلى تمام كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهو يتمثل في نقل جامع عن أحد أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى. قال الشيخ عبد السلام: وهنا أنقل كلاما لأئمة الدعوة رحمة الله تعالى عليهم في الدرر السنية. يقول الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم أجمعين وجزاهم الله تعالى عن الإسلام والسنة خير الجزاء، في رسالة له وجهها إلى أحد إخوانه الذين لم تتضح لهم المواقف الصحيحة في زمن الفتنة، فتنة أبناء فيصل رحمة الله تعالى عليه وعليهم. قال: ثم ها هنا مسألة أخرى وداهية كبرى دها بها الشيطان كثيرا من الناس، فصاروا يسعون فيما يفرق جماعة المسلمين ويوجب الاختلاف في الدين، وما ذمه الكتاب المبين، ويفضي للإخلاد إلى الأرض وترك الجهاد ونصرة رب العالمين، ويفضي إلى منع الزكاة وتأجيج نار الفتنة والضلالات. فتلطف الشيطان في إدخال هذه المكيدة ونصب لها حججا ومقدمات، وأوهمهم أن طاعة بعض المتغلبين أي من الحكام فيما أمر الله ورسوله من واجبات الإمام وفيما فيه دفع عن الإسلام وحماية لحوزته لا تجب والحالة هذه ولا تشرع. فملخص المكيدة أن طاعة بعض المتغلبين لا تجب والحالة هذه أي حالة الفتن ولا تشرع. هذا شطر من كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، وفيه التنبيه على طاعة المتغلبين من الحكام، وهذا أمر مهم جدا يتعلق بالموقف الشرعي من الحكام والأمراء، وهو لزوم طاعة المتغلب منهم. فإننا إذا تكلمنا على الحاكم الشرعي في الإسلام فإن الحاكم الشرعي إما أن يتولى حكمه بطريق شرعي في نفسه، وإما أن يتولاه بطريق غير شرعي في نفسه. فأما الطريق الشرعي فهو بيعة أهل الحل والعقد أو الاستخلاف، وأما الطريق غير الشرعي فهو التغلب الذي يكون بالقهر وعدم الرضا، لا يبايعه أحد من أهل الحل والعقد ولا يستخلفه الإمام السابق له، فهذا طريق غير شرعي ويعد خروجا على الحاكم الذي سبقه. وهكذا نشأت دولة بني العباس كما هو معروف، وسيأتي في ثنايا كلام الشيخ رحمه الله. ومع ذلك فقد أجمع أهل السنة على لزوم طاعة المتغلب حقنا للدماء وتحقيقا للأمن والاستقرار ودرءا للفوضى والمفاسد والشرور. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرته في بداية الدرس: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. قال العلماء في بيان وجه الدلالة من هذا الحديث أن العبد لا يتولى إلا في حال القهر والغلبة، لأنه لا يعقل أن نأتي بعبد في حال الاختيار والسعة، فلا يأتي العبد يتأمر علينا إلا في حال الضيق والغلبة والقهر، ومع ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، فهذا هو تأصيل طاعة المتغلب، وهذا منصوص عليه في كتب الأئمة كما هو معروف. ونحن كثيرا ما نذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة الذي يقول فيه: ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. فبين رحمه الله أن السمع والطاعة يكون للحاكم الذي يأتي بطريق شرعي في نفسه، وكذلك للحاكم الذي يأتي بطريق غير شرعي في نفسه. ومن الطرق غير الشرعية في هذا العصر طريقة الانتخابات والديمقراطية، فهذه طريقة غير شرعية، ومع ذلك فالحاكم فيها في حكم المتغلب، نعامله معاملة المتغلب سواء بسواء، فكونه أتى بطريق غير شرعي لا يعني أبدا أنه حاكم غير شرعي لا سمع له ولا طاعة، كلا، بل لابد من طاعته كالمتغلب سواء بسواء. نعود إلى كلام الشيخ رحمه الله. قال: ثم يقول الشيخ لرد هذه المكيدة: ولم يدر هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم ما وقع من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. ثم ضرب لذلك أمثلة فقال: وأضرب لك مثلا بالحجاج بن يوسف الثقفي، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله، وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير، وحاصر ابن الزبير وقد عاذ بالحرم الشريف واستباح الحرمة، وقتل ابن الزبير مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق، والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولده عبد الملك، ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان ولم يبايعه أهل الحل والعقد، ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الإيمان، وكذلك من في زمنه من التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم التيمي وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة. واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأئمتها، يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر، كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف، فلم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين، وقتلوا خلقا كثيرا وجما غفيرا من بني أمية وأمرائهم ونوابهم، وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق، وقتلوا الخليفة مروان، حتى نقل أن السفاح قتل في يوم واحد نحو 80 من بني أمية، فوضع الفرش على جثثهم وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب. ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والزهري والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من له مشاركة في العلم والاطلاع. والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن إدريس وأحمد بن نصر وإسحاق بن راهوية وإخوانهم، وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات، ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه وقتل من قتل كأحمد بن نصر، ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليهم. إلى أن يقول الشيخ رحمه الله لهذا المخاطب: فإن حاك في صدرك شيء فأكثر فإن حاك في صدرك شيء فأكثر من التضرع إلى الله والتوسل بالأدعية المأثورة، وكرر النظر فيما اشتمل عليه تاريخ ابن غنام من كلام شيخ الإسلام يعني محمد بن عبد الوهاب، فقد بسط القول في هذه المسألة في رسائله واستنباطاته. هذا آخر كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى وأرزل مثوبته، وهو كلام واضح والحمد لله لا يحتاج إلى تعليق. هذا هو هدي السلف، وهذا هو منهجهم في التعامل مع الحكام، فهذا أصل من أصول الدعوة السلفية ذكره الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى. وفي الختام نحيل على ما صنفه الشيخ عبد السلام من الكتابين العظيمين في هذه المسألة الجليلة، وهما معاملة الحكام والأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. هذان كتابان مهمان جدا لمن شاء الاستزادة في معرفة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ في تلقي الأسئلة. يقول السائل: ما ضابط عدم زخرفة المسجد؟ الضابط في ذلك بحسب ما يظهر للعيان. الزخرفة هي التي يكون فيها تكلف في إظهار الألوان وتداخلها ونحو ذلك. وفي الأثر المعروف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إياك أن تحمر وتصفر. فعليه أن يتجنب الألوان التي تكون زاهية تلفت الأنظار، فإن أراد أن يدهن المسجد مثلا فعليه بالألوان اليسيرة كالأبيض مثلا من غير تداخل ولا يعني زخرفة ظاهرة أو شيء من هذا القبيل. نعم. يقول: من هم عمال ولي الأمر الذين لا يجوز الطعن فيهم؟ يدخل في ذلك جميع من يوليه الحاكم لتقلد مناصب الدولة، يدخل في ذلك الوزراء والأمراء والعمال وأمثال هؤلاء. نعم، يقول: ما حكم استعمال المكبرات الخارجية للمسجد في الصلاة؟ وهل يجوز استعمال ذلك للإقامة للتنبيه على إقامة الصلاة؟ أما استعمال هذه المكبرات في الصلاة العادية مثلا، فأقل ما يقال فيه والله أعلم إنه مكروه، لأنه لم يؤثر عن السلف، أعني رفع الصوت بشكل عام، لأن المكبرات بالطبع لم يكن لها وجود عند السلف، لكن نتكلم على رفع الصوت بالدرجة التي يراعى فيها من هو في خارج المسجد، فهذا لم يكن موجودا عند السلف، طالما أنه ليس هناك مصلون يأتمون بالإمام من خارج المسجد، وهذا الأمر يكون فيه تشويش على الناس، لا سيما في صلاة الفجر، فمعلوم أن هناك الكثير من الناس الذين يكونون قد عذرهم الله، كمثل رجل مريض أو ما أشبه ذلك، فلا ينبغي أبدا أن يكون هناك ارتفاع للصوت في مثل هذه المقامات. وأما استعمال المكبرات للتنبيه على إقامة الصلاة فلا بأس بذلك على الصحيح إن شاء الله تعالى، يجوز رفع الصوت بالإقامة لمن كان في خارج المسجد. ومن الأدلة على ذلك أثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع الإقامة فبادر إلى الصلاة، هذا معنى الأثر، فقوله سمع الإقامة دليل على أن الإقامة لا بأس برفعها وتبليغها لمن كان في خارج المسجد. نعم، يقول: ما حكم جمع التبرعات لبناء المساجد يوم الجمعة قبل الخطبة، فيمر القائمين أو القائمون بهذه العملية بالمرور على المصلين حاملا كيس ليضع فيه المتبرعون الصدقة؟ إن كان قبل الخطبة فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، طالما أنه في غير الخطبة فهذا لا يشغل عنها ولا عن الإنصات للإمام، فلا حرج فيه إن شاء الله. يقول: ما حكم نشر مساوئ حكام دول أخرى مسلمة باعتبار أنه ليس ولي أمر لذلك الشخص؟ هذا أمر في الحقيقة فيه نظر شديد، لأنه وإن لم يكن ولي أمر بالنسبة إلينا، لكن لا شك أن ذكرنا لمساوئه سيستفيد منه من هو تحت إمارته، لا سيما في هذا العصر الذي نعيشه الآن والذي يسمى بعصر العولمة، الذي صارت فيه الكلمة تقال في غرفة صغيرة فتنتقل إلى آفاق بعيدة. فأنا الآن مثلا، أنا الآن في مصر، لو أنني انتقدت حاكم السعودية وفقه الله تعالى، فمن الذي يستفيد بذلك؟ لا يستفيد بذلك أحد عندي كما هو معلوم، وإنما يستفيد بذلك من هو في البلاد السعودية حفظها الله وسائر بلاد المسلمين، فهذا قول في الحقيقة فيه نظر شديد. نعم، يقول: هل التدرج في الدعوة على إطلاقه؟ الجواب: كلا، ليس على إطلاقه أبدا، والضابط العام في ذلك أن الواجبات لا يتدرج فيها أبدا، كل ما كان من قبيل الواجبات والفرائض الشرعية فعلا أو تركا فإنه لا بد من الإلزام به مباشرة ولا يجوز التفريط فيه بحال. نعم، يقول: هل تنصح بالاستفادة من رسالة لطيفة في أصول الفقه على النسخة التي قيدها واعتنى بأصلها أبو الحارث نادر ابن سعيد آل مبارك التعمري، راجعها وقدم لها الشيخ مشمور حسن آل سلمان والشيخ سليم بن عيد الهلالي جزاكم الله خيرا؟ النسخة المذكورة لم أطلع عليها ولم أقف عليها، ومعلوم أن المقدمين مشهورا وسليما قد تكلم فيهما أهل العلم، فإن كانت هناك نسخة أخرى يمكن الاعتماد عليها فهذا أفضل وأولى إن شاء الله، وإن لم يكن سوى هذه النسخة فإنما يعتمد فقط على كلام الماتن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ولا يلتفت إلى شيء بخلاف ذلك إلا إن وافق حقا في مسألة أصولية أو نحو هذا، وهذا لا يميزه إلا طلبة العلم العارفون. نعم، يقول: هل يجوز للأم أن تعطي لابنها من مال زكاتها؟ إن كان تلزمها نفقته فلا يجوز، القاعدة العامة في الزكوات أن كل من لزمت نفقته لم يجوز إخراج الزكاة إليه، ولهذا نعكس الصورة: هل يجوز للولد أن يعطيه أمه أو أبيه؟ إن كان تلزمه نفقتهما فلا يجوز له ذلك. نعم، هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.